podcast Salt. إذا كنتوا صحفيين أو متابعين للأخبار، على الأغلب رح تكونوا لاحظتوا رواج المواضيع البيئية بالإعلام بآخر كم سنة. من الواضح إنه الطلب عليها عم يزداد وكذلك العرض. أنا تالا العيسى، وبهاي الحلقة رح نسمع من الصحفية البيئية فرح عطيات عن السبب وراء اهتمام الصحافة بالبيئة ونعرف أكثر عن مجال تخصصها. أهلا وسهلا فيكي فرح.
أهلا وسهلا فيكي تالا، يسعد قلبك.
يعني بالعادة أحاديث الطقس بتكون مدخل للحديث، بس إحنا اليوم حديثنا كله عن الطقس والمناخ والبيئة.
صحيح.
كيف عم تتعاملي مع موجة الحر؟
الطقس واللعب الأساسي. صحيح.
تماما. موجة الحر يعني عم بتكون قاسية جدا علينا بهاي الفترة.
طبعا لا لسه جايين سنين كمان، يعني أنا بديش أعطي صورة قاتمة لك، بس لا رح تكون أشد درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة. طبيعي، يعني هذا لسه البداية، إحنا بنحكي تقريبا
بداية النهاية، بس كمان بدناش نكون كتير بدناش نكئب المستمعين. بس الحلو إنه فعلا يعني مثلا بالنسبة لي أنا الطقس خلص إنه ممكن يأثر على مزاجي، أثر على مجريات يومي، على لبسي، شو بدي أعمل اليوم. بس أنت بما إنه عندك يعني بعد آخر لمفهومك للطقس والمناخ، بتخيل أنت كمان بتقدري تشوفي شو رح يصير أصلاً. بتخيل أنت برضو بكون عندك بعد نظر لكيف ممكن الطقس أو المناخ يأثر على المجتمعات والشعوب والسياسات، وأتوقع أنه هذا مرتبط جداً بعملك كصحفية بيئية. فبداية اشرحي لنا شو هي الصحافة البيئية وكيف تختلف عن أنواع الصحافة المختلفة.
تمام، يعني بس أنا كمان بدي أنطلق من الشيء اللي تحدثتي فيه على موضوع الطقس، بس أنا بس بدي أعطي فكرة للناس كثير مهمة. يعني إحنا دائما في عنا خلط ما موضوع الطقس وحتى المناخ. يعني يمكن الطقس إحنا هو اللي بيعطيك الحالة اليومية، كيف درجات الحرارة، قديش رح تكون نسبة الرطوبة وما إلى ذلك. لكن لما نحكي إحنا عن التغيرات المناخية، لا هذا إشي كتير ضخم، هذا بيحكي عن سيناريوهات تاريخية، بيحكي شو راح يصير لمدة سنوات عدة طويلة مقبلة، وليس فقط لفترة يوم أو يومين. وطبعا أكيد بيأثر على مزاجنا، يعني حتى لدرجة صاروا هناك كتير من الدراسات اللي راح تسمعي عنها إنه قديش حتى عم بيأثر على النفسية. يعني قديش أنت تكوني اليوم مبسوطة لما بتكون هيك درجات الحرارة حلوة والهواء ورطوبة، وقديش ممكن فجأة مودك يقلب وتصيري عصبية تكون درجات الحرارة كتير عالية. فيعني هذا أصبح واقعنا، ويمكن هلأ حتى الناس بلشت شوي هون في الأردن تتعايش مع الموضوع. إذا انتبهتي تالا أنه يا بتلاقيهم صار في عندهم كونديشنات، يا بتلاقي أنهم صاروا يجيبوا نوع من أنواع التدفئات اللي شوي إنها تدفي البيت بوقت الشتاء بكون كثير قارس وما إلى ذلك. بس هلأ بدي أنطلق شوي أحكي أنه هذا قديش كمان بلعب دور بشغلي. إني أنا مثل هاي القضايا سبيل المثال تالا كيف أنا بحكي فيها للناس، بحاول أوعي الناس شو ممكن يستخدموا وسائل تساعدهم في إنهم يتعاملوا مع مثل هذه الأجواء اللي يمكن تكون أشد بالفترات المقبلة. شو المطلوب بالنسبة لهم؟ وهذا اللي إحنا بنلعبه على فكرة كصحفيين بيئيين. يمكن الناس بتقولك يعني طب شو يعني صحفي بيئي، ويمكن ما يكون بالنسبة له كتير مهم موضوع الصحفي البيئي. لا، هو يعني احنا شغلنا كتير مهم. يعني انا بقارن دايما شغلنا انه هو له ثقل مثل لما بتغطي اي شأن سياسي، اي شأن اقتصادي. لان يمكن بتعرفي تالا حتى البيئة صارت تتأثر على القطاعات التانية. يعني على سبيل المثال اذا صار في عندك تلوث بالهواء بيأثر على صحتك، هذا بيعني إنه أنت ممكن يصير في عندك أمراض في المجتمع مثل أمراض الربو على سبيل المثال، أمراض ذا علاقة بالقلب، الأجهزة التنفسية، وهذا حتى بيسبب مشكلة للدولة نفسها. ليه؟ لأنه هذا بحط عليها تكاليف إضافية، بيصير في كوست زيادة عليها لأنه بدها تعمل تأمين صحي عشان الناس هاي تتعالج من الأمراض اللي عم
فهنا بندخل بالسياسة يعني بشكل
صح.
مباشر.
مظبوط. يعني حتى يعني صار إنه يأثر على كل المجالات. فالصحافة البيئية أصبح دورها كتير مهمة تالا، مش مثل السابق. يمكن قبل الناس بتقول لك إيه بيئة، تحكي لي أنت عن البيئة، بتناقشيني في البيئة، ما هي البيئة إشي كمالي، أنا يعني شو بدي أهتم في البيئة. وعلى فكرة الناس بتفكر البيئة رفاهية، وما زال لسه في تفكير نمط سائل إنه والله البيئة رفاهية، فيعني شو يعني صحفي بيئي. بس صرنا أكتر من، خلينا نحكي من 10 سنين أو 15 سنة تقريبا تالا، لا تغير المفهوم تماما. صار في كتير اهتمام أكبر بموضوع الصحافة البيئية، صارت حتى وسائل الإعلام في منها يخصصوا صفحات إلها علاقة في تغطية القضايا البيئية، صار حتى في صحفيين متخصصين اسمه صحفي متخصص في تغطية الشؤون البيئية.
وأنا من اللي لاحظته يعني من قراءتي لبعض التقارير البيئية، بفكر أنه الصحفي البيئي مهمته أنه يربط ما بين، زي ما هلأ كنت عم تحكي، ما بين المجتمع، أثر المجتمع على البيئة وأثر البيئة على المجتمع، وكيف هذول العنصرين بتفاعلوا مع بعض، طبعا سياسيا مجتمعيا ثقافيا. ففعلا الصحافة البيئية يعني رح تبرز كل المشاكل والتحديات، وكمان بفكر الحلول المحتملة اللي ممكن إحنا ننقذ البشرية من خلالها بالكم سنة اللي ضايلين يعني قبل ما
قبل عودة.
بس أشرتي فرح لإشي كتير مهم اللي هو السياق العربي عند الحديث عن البيئة، لأنه برضو إحنا عنا مشاكل كتير تانية ممكن تكون مباشرة أكتر علينا أو شايفينها بشكل ملموس، قضايا أخرى مثل الحرب، مثل الفقر، مثل البطالة. فلما تيجي تحكي لحد عن البيئة فعلا رح ينظروا لها كرفاهية، ولكن هي، أنا فاهمة عليك تماما أنه هي مش رفاهية، لأنه فعليا وللأسف إحنا كدول رح نتأثر أكتر شيء لما يصير في عنا خلل بيئي، إحنا رح نتأثر أكتر شيء، مع أنه أكتر الدول اللي بتأثر سلباً على البيئة هي الدول بين قوسين متقدمة. بس بحب نحكي أكتر عن هذا الموضوع، أنه أحكي لنا ليش هي مش رفاهية، وبعدين ممكن نحكي أكتر عن كيف نقدر نحكي عن البيئة بالسياق العربي بالتحديد.
يعني أكيد شكراً لإلك تالا إنك أنت تطرقتي لموضوع يمكن هذا بيأرقنا كلياتنا، مش بس كصحفيين، حتى نشطاء من المجتمع المدني، وحتى يمكن كحكومات. يعني لما حكيتي عن موضوع اللي احنا بنسميه التغيرات المناخية، وبنحكي عن انبعاثات الغازات الدفيئة، وقديش انه في دول للأسف متأثرة أكثر من دول ثانية مثل الأردن، احنا الأكثر تأثرا في هذا الموضوع. يمكن عشان هيك بنشوف احنا لما بصير في عنا ما يسمى بالأمطار الوميضية، اللي هي بتنزل أمطار، بتنزل بلحظة محددة، بتكون كثافتها كثير عالية، وبتسبب السيول والفيضانات اللي بنشوفها، وبتزهق أرواح الناس وحتى ممتلكاتهم. هون احنا بنحكي عن موضوع انه هذا مش رفاهية، لانه حتى اصبحت اي مشكلة بيئية بتأثر على الناس مباشرة، على حياتهم، على غذائهم. يعني على سبيل المثال لو حكينا احنا انه فعليا صار في تلوث بالمياه العذبة بسبب هذه المياه، انها مختلطة في مياه الصرف الصحي مثلا، على سبيل المثال انه هاي ممكن تكون ناتجة عن الحروب زي ما تفضلتي، وهلا احنا عم نشهد الكثير من الحروب المحيطة في الأردن، وهذا يمكن كمان بسبب أنه قديش فعليا هذه، خلينا نحكي التلوث للمي قديش عم ممكن يسبب أو ينشئ أمراض جديدة كانت في السابق موجودة لكنها اختفت، لكنها ممكن تعاد، مثل مرض اللاشمانيات. هذا من الأمراض اللي تعاد قاتلة بالنسبة للمواطنين، وهذا ممكن أنه يسبب نوع من أنواع الحمى اللي هي فعليا بتأدي لإزهاق الأرواح. ممكن كمان يصير في عندك نوع من أنواع أمراض الكبد أيضا بسبب تلوث المياه على سبيل المثال. يعني هي مش رفاهية البيئة. لما أنا على سبيل المثال كمواطن عادي كفرد أروح ألقي النفايات على سبيل المثال تالا، هلا يمكن بتلاقي، بتروح الناس هون في الأردن بتلاقيهم أو حتى في العالم العربي بروحوا أماكن التنزه، بس يروحوا أماكن التنزه بتلاقي تاركين الكياس الزبالة زي ما هي، النفايات ملقاة في أماكن التنزه، في الحدائق، بالسيارة تلاقي حدا برمي كاسة القهوة، وأنت بتمشي طبعا بتيجي عليك وأنت مش عارفة، أحيانا بتحس بدك تعملي حادث من وراء القصة هاي، وهو أساسا مش واعي لهذا الموضوع. يعني حتى النفايات لما بتختلط في المياه الصالحة للشرب هاي، لأنه بتأدي لمشكلة كتير كبيرة، وحتى بتأدي لمشكلة كتير كبيرة بالتربة، لأنه هي في جزء منها غير قابل للتحلل، ولما تكون غير قابل للتحلل ممكن تنشأ معها مشاكل تانية، تسبب مشاكل صحية للإنسان، تسبب مشاكل حتى على مستوى تعامل الدولة، إنه أنا غير قادرة على إنه يمكن. خليني أحكي لك، شفنا ظاهرة كتير مهمة في لبنان، تتذكري لما صارت أكوام النفايات في لبنان وما كانوا قادرين إنهم يعالجوها، انتشرت معها القوارض وانتشرت معها الحشرات، وهي أدت إنه ظهور أمراض كثيرة. هاي النفايات لوثت عندهم مياه البحر في لبنان. يعني المشكلة الصغيرة اللي إحنا منفكرها بيئية بس هي بتولد مشاكل كثير أضخم، وممكن تنعكس حتى على اقتصادنا على سبيل المثال. يعني حتى ممكن أنت مثلا إذا بتتذكر لما صارت جائحة كورونا، طيب قديش فعليا لما إحنا منهدد الموائل لهاي الحيوانات ممكن هاي الحيوانات تصير أكثر قربا للإنسان وتنشأ معها أمراض. يعني لما أنا بيجي بقطع الغابات وما بهتم في الغابات وبروح بعمل تحطيم وبروح بحرق الغابات، طب ما انت هاي الحيوانات اللي موجودة في طبيعتها وموائلها ممكن تخليها تسحف لعند الانسان وتصير تلاقي اماكن تانية عشان تعيش فيها، وهاي ممكن تنشأ معها امراض ما بتكون معروفة. وهاي الامراض انت شفتي مرض واحد قديش عمل يعني مشاكل اقتصادية كثير ضخمة في كل الدول، يعني أغلقنا وصار إنه أنت عندك الناس فقدت وظائفها وما إلى ذلك. فمن هون أنا بحكي إنه البيئة جدا مهمة، ما عادت رفاهية لأنها مرتبطة بكل القطاعات اللي بتخطر ببالنا في العالم، سواء الزراعة، الغذاء، المياه طبعا.
وهنا أتوقع إحنا كصحفيين دورنا إنه نربط البيئة بالحياة اليومية تاعت المجتمعات اللي عم نكتب عنها، وما نحكي عنها بمعزل عن الحياة اليومية. لأنه أنت لما بدك تحكي عن البيئة بس بأرقام وإحصاءات وهيك خلينا نحكي لغة علمية جافة مع إنها مهمة جدا، بس إذا بس نحصر كلامنا وخطاباتنا بهاي اللغة العلمية، الناس العادية والمواطنين ما أظن كتير رح يتفاعلوا، رح يحسوا إنها رفاهية. فأتوقع الحل هو شبيه باللي أنت عملتيه بالتقرير تبعك، أنا قرأته اللي هو عن الجفاف، جدا كان ممتاز ربطك للبيئة بحياة الأشخاص اللي أنت كنت عم تكتبي عنهم. بتذكر حتى كان في مواطن اسمه عطلة مطير، فأنت عن طريق قصة عطلة وكيف هو تأثرت الماشية تاعته بسبب الجفاف قدرنا نفهم آثار البيئة على الإنسان وكمان كيف بتفاعل الإنسان مع البيئة. ففرح احكي لنا شوي أكتر عن التحديات اللي بتواجه الصحفيين البيئيين.
يعني يمكن تالا كمان أنا هون بدي أحكي شغلة، يعني إحنا معظم للأسف الصحفيين عنا في قطاع البيئة يمكن ما عندهم لسه المعرفة الكافية بكيف إنهم يبسطوا هذه المصطلحات تكون قريبة على الناس. يمكن أنا ما بلومهم أو بلومهم أحيانا، يمكن السبب الرئيسي إنه إحنا للأسف كل البيانات اللي بتتعلق في البيئة وحتى التغيرات المناخية بالإنجليزي. يعني معظم الصحفيين للأسف في الوطن العربي ما عندهم خلينا نحكي الثقافة باللغة الإنجليزية يكونوا قادرين على تبسيط المصطلحات لإلهم. لما بتيجي مثلا تستخدم جوجل أو بدك تعربيها بيكون المصطلح كتير جامد، وهي واحدة على فكرة من المشاكل. لما أنا كمان كمدربة، لأني أنا بدرب عادة على موضوع الإعلام البيئي والصحافة المناخية الاستقصائية، دائما لما بتحدث مع الإعلاميين بقولهم أنا بتفهم إنه أنتوا مثلا بتلاقوا هاي شوي صعوبة استخدام المصطلحات أو تعريبها. طيب أنا مثلا كيف بدي أحكي للناس شو يعني كربون أو سوق كربون؟ بقولهم أوكي مزبوط، هاي مصطلح علمي دقيق يمكن يتوجه لصناع القرار، بس كمان بنفس الوقت أنا بقدر أبسطه للناس، أحكي إنه كيف موضوع الكربون ممكن إنه يلعب دور رئيسي في حياتهم وإنه يشكل لهم مشكلة كتير كبيرة وضخمة على حياتهم، أو ممكن يكون فرصة وإنهم يلاقوا من خلالها وظائف وإنه يتحسن الاقتصاد تبع الشباب كمان بنفس الوقت. هلأ هاي عدم المعرفة، وبنفس الوقت إنه كمان خلينا نكون منطقيين، كمان الوزارات للأسف والجهات الرسمية ما بتوفر المعلومات الكافية للإعلاميين عشان يقدروا يستخدموها بالصورة صحيحة. فبتلاقي كثير في أخطاء علمية، بتلاقي كثير في بعض الأشياء اللي مرات إحنا منبالغ فيها ومنخوف الناس وهي ما بتكون دقيقة وبعيدة عن الدقة تماما. ومرات أحكي لك شغلة، بتلاقي بعض التقارير كثير ناشفة وجامدة. إضافة كمان إنه أنت يمكن كمان في عنا مشكلة بالمجتمع المدني، مجتمع المدني لسه بعيد عن الإعلام وما عم بيساعده لأنه يعمل قصص إنسانية. يعني أنا أعتقد إنه المجتمع المدني الأقرب للناس بعرف كيف حياتهم، كيف عايشين، كيف بتشكل بتنعكس القضايا البيئية على حياتهم. هون أنا هذا اللي استخدمته تال النموذج. يعني أنا يمكن بتحقيقيني اللي اشتغلتهم واللي فازوا واحد منهم بجائزة التميز الإعلام العربي والثاني بجائزة قريب، أنا اشتغلت مع الـ UNDP اللي هو برنامج الأمم المتحدة للبيئة. أنا هدول لأنهم بعرف إنهم بيشتغلوا مع اللوكال كوميونيتي، المجتمع المحلي، فقلت لهم أنا بصراحة بدي أبين شو تأثير التغيرات المناخية على الناس، على حياتها. أنا مش بس بدي أحكي من منطق خلينا نحكي الحكومات، أنا بدي أقول لهم إنه هدول كيف حرام الناس عم بيعانوا، كيف الفئات المتأثرة أكثر عم بتعاني. فعليا ساعدوني، نظموا لي جولات ميدانية رحنا فيها على الشمال، واتجهنا على المناطق اللي عم بتكون فيها الجفاف نسبته كتير أعلى وهطول الأمطار عم بقل. شفنا الناس البسيطة، يعني أنت بتعرفي تالا يمكن أكثر الفئات المتأثرة في الوطن العربي هي المزارعين بالدرجة الأولى، وكمان النساء. وانت تعرف النساء لأنه هن اللي بيعيلوا معظم الأسر في بعض المناطق بالدول العربية لأنهم بيشتغلوا بالزراعة، فبتلاقيهم هم متأثرات كثير. لما انت ما بيكون في عندك مي، ما بتكوني عارفة شو تستخدم تقنيات جديدة لأنك تتكيفي مع موجات الحرارة المرتفعة، مع الجفاف اللي عم بيصير عندك، مع كيف عم تنحرق مزروعاتك بسبب درجات الحرارة. طب شو أنواع المبيدات اللي بدك تستخدميها؟ طب كيف بدك تعملي ري لما ما بيكون عندك ري مراعي احنا بنسميه للمناخ، انه انت لما ما بيكون عندك مي كافي كيف ممكن تستخدم عمليات التنقيط عشان تروي المزروعات. فأنا وصلت لمرحلة انه اكتشفت انه هدول المجتمع للأسف في طي النسيان، الحكومات مغيبة عنهم تماما، الناس معظمها باع الحلال اللي عندهم وباعوا الخرفان أو القود تبعهم اليومي، لأنه للأسف ما عاد عندهم علف، ما بيقدروا إنهم يوفروا لهم الغذاء الكافي. وبتعرف إحنا ما في مراعي في الأردن على سبيل المثال، ما في مراعي، وبقولك طب إحنا من وين بدنا نطعمي الحلال؟ وفي منهم للأسف خسروا مزارعهم لأنه موجات الحرارة ضربت المزروعات اللي عندهم. وإحنا لسه ما عم نشتغل على فكرة إنه نعمل زراعة ذكية مناخيا، اللي هي نستخدم محاصيل زراعية بتتحمل درجة حرارة كافية، بتحتاج كميات مي قليلة. للأسف معظمهم الآن أصبح بصفوف البطالة، وترى هذا بيزيد معدلات الفقر والبطالة عندنا في الأردن.
فأنت لما زرتيهم أتوقع قدرت تفهمي كل هاد، فبتوقع إذا بدنا نعطي نصيحة للصحفيين هي خاصة لما يحكوا عن المناخ أو القضايا البيئية إنهم ينظموا زيارات ميدانية للحديث مع الناس. يعني هاي ممكن تكون نصيحة مهمة جدا، لأنه حتى لو مثلا أجروا المقابلات عبر الهاتف أو أجروا مقابلات عبر الإيميلات ما رح يحسوا بهاي المعاناة غير لما يشوفوا، لأنه أتوقع برضو المعاينة المرئية كتير مهمة لحتى أنت كصحفية تقدري توصفي الحالة بالتقرير أو التحقيق تبعك.
ويمكن هذا مهم تالا، لأني أنا هون بدي أتطرق لنقطة حكيتيها جدا مهمة. إحنا نفتقر للتحقيقات الاستقصائية الميدانية لغاية هاي اللحظة. ليه؟ لأنه أنا بعرف إنه بتحتاج لتمويل كبير، لأنه أنت تعرفي أنت بتحكي بدك تنزلي على مدى أيام تشوفي كيف وضع الناس وتحاول تكوني أقرب أكثر قربا لإلهم. يمكن هذا نموذج بدنا نفتقده بالصحافة العربية، إنه إحنا ما عم نشوف اللي بيسموها التحقيقات الإنسانية اللي عم فعليا عم بتبين قديش في تأثيرات على حياة الناس وكيف هاي بتعكس حياة الناس وكيف عم تتضرر الناس من مثل هاي القضايا. هذا جزء كتير كبير. بس أنا كمان بدي أحكي شغلة، يمكن أنت لما قلتي عن النصائح، أنا بحكي دايما للصحفي ما تنتظر الفرصة إنها تجيك، أنت أخلق الفرصة. بما معنى أنت حاول دائما انزل على الميدان حتى لو بأقل التكاليف، شوف شو كيف مثلا، احكي مع مزارعين، احكي أنت مع جيرانك حتى، اسألهم أنتوا مثلا قديش بتشوفوا نسبة هلأ العواصف الرملية على سبيل المثال عم بتأثر عليكم، قديش مثلا تروح للمستشفيات وتشوف مثلا حجم الناس اللي صار عندها أمراض ربو وأمراض أجهزة تنفسية بسبب العواصف الترابية الناتجة عن التغيرات المناخية. قديش على سبيل المثال إحنا في عنا أمراض ناتجة عن تلوث المياه. هلأ الأنسنة ضرورية، يعني هذا إشي جدا مهم. لا تفكر إنه والله أنا بس نقل أخبار، وهذا اللي بيصير عنا للأسف، بروح بنقل البيانات الصحفية تبعت المسؤولين الحكوميين أو تبعت المنظمات أو بروحوا لي على ورشة عمل. ماشي، أنا ما عندي مشكلة. يعني هذه كم مرة كنا في مؤتمر كتير حلو تعلم، هاي تجربة حية، إنه قديش مهم الصحفيين يعكسوها. أوكي، رحنا على مؤتمر اسمه المرأة في العمل المناخي، مؤتمر جامد بيحكي عن أشياء كتير إلها علاقة كيف بتنعكس التغيرات المناخية على النساء. لكن عجبني أحد الصحفيين وهو بيشتغل في قناة الحرة، ما اكتفى بإنه بس أجى على المؤتمر، ضلوا يدور كانين هم إحنا بالمؤتمر تم دعوة نساء مزارعات من محافظات المملكة عشان يكونوا كنموذج حي إنه كيف هاي التغيرات بتأثر على النساء. ترى كل المؤتمر، تخيلي كل إشي بخص المؤتمر، وطلب إنه بده يلتقي هؤلاء النساء يحكي معهم يجسد معاناتهم، بعدين حكى إنه هذا إجا خلال مؤتمر. فأحياناً أنت يفترض أنك تفكر بخارج الصندوق، ما تخلي دايماً أنت حالك محصور أنه والله مؤتمر يلا أوراق عمل بس بدي أحكي اللي الأشياء اللي بيحكوا فيها والتكنيكال ومواضيع كثير فنية ومعظم الناس ما تفهمها. حاول أنك تلاقي زاوية تقدر أنك تعمل منها تقرير موسع، تقرير يحكي عن حياة الناس، تكون أقرب قرباً للناس عشان حتى الناس تفهمك أنت شو بدك توصل لها. ممكن على فكرة يكون مقالك أنك ترفع وعي الناس، ترفع وعي الناس تقولهم انتبهوا، ممكن هاي مثلاً قضية بيئية تأثر على حياتكم، شو ممكن أنتوا تستخدموا حلول، أشياء بسيطة في منازلكم، إنكم أنتوا مثلاً تساعدكم في التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة. يعني ما نحاول إنه بس إحنا نعتمد على الأشياء اللي كثير جامدة اللي ممكن الناس ما تفهمها، وللأسف هذا هو اللي موجود تالا بمعظم الوطن العربي ومعظم الصحافة.
لحتى نقدر نعمل اللي بتقوليه أتوقع لازم نكسر هيبة المعلومات والأرقام لأنه أنا بفكر، أنا يعني سابقا أنتجت تقارير بيئية وأنا مثلا مش كتير صحبة مع الأرقام، فلما أشوف كل هاي المعلومات بخاف وبحس إنها زي ما حكيتي جافة، ما يعني إنه لازم أنقلها زي ما هي. فأتوقع برضو هون ممكن يكون في نصيحة تانية إنه ما تخافوا من الأرقام، وحاولوا دايما تلاقوا بعد للرقم، بعد إنساني للرقم، إنه أوكي هذا الرقم كيف ممكن يأثر علينا بشكل يومي، وما نخاف نسائل، يعني ما نخاف نسائل وما نخاف إنه لو في مثلا مصطلح مش عارفينه نبحث عنه أكتر. فأتوقع إنه هيك منكسر هاي الهيبة. وهذا بيقودني كمان للسؤال الجاي فرح، اللي هو شو هي متطلبات الصحافة البيئية؟ يعني يمكن أنت هلأ أشرتي لأكم من شغلة إنه الشخص يكون برضو قادر يحول موضوع جاف لموضوع إنساني، بس هل مثلا لازم الصحفي البيئي يكون مختص بالبيئة ولا لا؟ هل ممكن مثلا يكون دارس بيئة وبعدين يدخل مجال الصحافة، ولا حتى يعني مجال الدراسة مش هو الأساس؟
لا مش هو الأساس تالا. يعني أنا عندك، أنا على سبيل المثال أنا دارس علوم سياسية، أنا مش دارسة أبدا بيئة، بس أحكي لك شغلة، الجزء الخلاني كثير يعني أصير أو صحفية متخصصة في البيئة. هلأ شوفي، بس عشان نكون واضحين للناس، عادة القطاع البيئي كيف بتم التعامل معه بداخل المؤسسات الإعلامية عشان نفهم كمان كونسبت واضح. المؤسسة الإعلامية بتكلف صحفي واحد إنه هو يغطي القطاع، يا بتعطي هذا القطاع لعدة صحفيين. بس حتى لو أعطت هذا القطاع لعدة صحفيين، أنا برأيي الشغف هو الإشي الأساسي في هذا الموضوع تعالى. إذا الصحفي ما حس من جوا إنه هاي القضايا البيئية بتأثر عليه، بحس إنه هو في صلة بينه وبينها، ما رح تنشأ علاقة بين الصحفي وبين هذا القطاع، لأنه يوصل مش بس فقط لصحفي، يوصل لخبير ناشط في هذا المجال كذلك. يعني أحياناً الصحفيين بياخدوها كمهنة، وهذا كتير غلط تالا. يعني معظمنا بقول لك أوكي أنا هذا قطاع تكلفت فيه يلا خلص اغطي، لا
خلص.
هذا القطاع ترى بهم إنه إذا أنت دخلت في عمقه وفهمت هذا القطاع منيح وقرأت، القراءة مهمة جدا بموضوع البيئة تالا، لأنه كل ما أنت قرأت كل ما توسعت مداركك شو اللي عم بيصير حواليك وشو اللي عم بيصير على مستوى الإقليم وشو بيصير على مستوى الدول الأجنبية. لأنه إذا يعني غفلت نوع من أنواع التحديثات اللي عم تحدث في هذا القطاع، بتحس حالك أنك أنت كتير بعيد، ما رح تقدر تواكب المستجدات في هذا القطاع. هذا جزء كتير مهم. أنا بعتقد كمان تالا مهم للصحفيين أنه كل ما شفت مكان في ورشة تدريبية إلها علاقة بالصحافة البيئية هي لازم انك انت تنخرط فيها، تحاول تقدم. طبعا في كتير انت هلا بتعرفي منصات في بتساعد الصحفيين وبتنزل اعلانات ايش الفرص الموجوده كتدريبات للصحفيين في مجال البيئه. مرات مهم ان كثير انك تحضر المؤتمرات، المؤتمرات حتى مش بس على صعيد الاردن، على صعيد العالم العربي ودوليا. ليه؟ لانه شو اللي بيصير دوليا بتتأثر فيه إقليمياً، بتتأثر فيه محلياً. ما بزبط. يعني هذا واحد من الجزء. بعدين أنا بعتقد إنه ما تكون صحفي جامد. كيف يعني؟ هل أنا مثلاً بصحيفة مطبوعة أوكي ما عندي غير قدامي هالورق وإن أنا أكتب فقط لصحيفة ورقية، بس أنا مع ذلك كمان درست إشي ما يسمى بالإعلام الجديد. تالا الإعلام الجديد أنا حاولت إني أسلح نفسي بوسائل لا إنه تساعدني في كتابة المقال، مثل الإنفوغراف. هلأ أنت حكيت شغلة كتير مهمة تالا على موضوع الأرقام. أنا الأرقام بعملها بشكل إنفوغراف، إنفوغراف للناس رسم بياني توضيحي، بعمل لينك بين هاي الأرقام وبين كيف ممكن يكون تأثيرها على حياة الناس، حتى الناس لما تشوف الصورة تفهم أنا شو اللي بحكي فيه. على سبيل المثال كمان إنه أنت الواحد حلو إنه يتعلم كيف يسجل فيديو، إنك أنت تروح مثلاً على الميدان إذا شفت إشي كتير مهم تنقل بشكل فيديو، يعني إنك تتعلم هاي التقنيات الحديثة في مجال إنتاج الفيديوهات. هذا كمان إشي بيخدم تقاريرك، ما بتعود تقاريرك بس مكتوبة، بتعود تقاريرك كمان إلها فيديو. مرات الصور بتخدم الموضوع وبتسهل على هذا الشيء. يعني أنا دائما بتعلم أي إشي عندي في الموبايل، وكل مكان بشوف فيه هيك إشي مهم بروح ألقط له صورة. وعلى فكرة ترى الصورة بتحكي كلام أكثر مليون مرة من الأشياء المكتوبة، عشان نكون واقعيين.
صحيح
يعني.
صحيح، خاصة بهاي المواضيع يعني
طبعا، وخاصة أنا جامدة
التصحر.
آه طبعا تالي، يعني خاصة أنك أنت عم تحكي عن إشي كثير جامد. فيعني في الصحفي لازم يطور نفسه تدريجيا، يعني زي ما حكيت لازم انك انت تاخد تدريبات، لازم تشتغل على حالك، لازم تتعب على نفسك، تقرأ كثير. بعرف انها باللغة الانجليزية، بس مش عيب انك تروح احيانا تروح تحكي مع احد من اصدقائك بالمنظمات. وانا كثير بعملها تالا، يعني مرات لما ما كنت فاهمة موضوع اتفاقية باريس، وفي بند اسمه أرتيكل 6 اللي هي البند السادس، كثير صعب اللي هو بيحكي عن سوق الكربون. انا ما اعرف شو يعني سوق الكربون، وشو موضوع سوق الكربون هذا اللي جايبيني فيه، وانا بدي اعيط رايحه على قمه المناخ مو فاهم شو هذا الموضوع. ففجاه قلت لا، ما هو قال لك شغله بدهم يحكوا بدهم يحكوا. رنيت على مدير مديريه التغيير المناخي، هو جدا متعاون ربنا الله، وهو صديقي كمان في الاردن. شو اسمع، بدي تشرح لي شو موضوع سوق الكربون، وبدي تعطيني أبسط إشي لهذا الموضوع. ساعة ونص فعليا تالا أنا وياه على التليفون لحتى أعطاني صورة متكاملة عن الموضوع. وهذا ما بيعيبني ولا بيجبول ولا هاي فرح مش عارفة بالحكومة الكل هلأ.
أنا بتعرفي بحس إحنا الصحفيين برضو مرات منخاف نسأل، علشان إحنا الناس بتفكر أو هيك، يعني يمكن حتى إحنا بنفكر عن حالنا وإحنا بنعرف كل شيء، أو صح. لازم ثقافتنا العامة تكون واسعة. بس فعليا يعني إذا أنا عم بكتب عن موضوع متخصص إشي طبيعي جدا وأنا ما أكون عارفة عن سوق الكربون، فما في إشي عيب إني أسأل. وإذا حدا يعني استعيبني مشكلته، مش مشكلتي الصراحة.
صحيح. يعني هذا إشي برجع له، أنت شو لك علاقة بالنهاية؟
بالضبط.
وبالعكس يعني مش كل إشي أبو العريف، يعني مش أبو العريف أنا مش جوجل تسألني تحط لي إشي أعطيك إيش بالضبط.
أو وبعدين بيخلوك تحسي بالنقص إنه كيف انت صحفية وما بتعرفي. بس كمان جوجل مرات بكون في قصور يعني، فما في ما يمنع انه فعلا نروح نحكي مع ناس نعرفهم، نتصل مثلا على مختصين، نعطي الخبز لخبازه. بس انا هلا بدي اصعب عليك شوي السؤال. طالما احنا عم نحكي انه البيئة بدنا ننظر لها كقطاع، خلينا نحكي يتقاطع مع قطاعات تانية، مع السياسة مع الاقتصاد، وهذا الإشي كتير مهم لحتى يكون قريب لمنطقتنا، علما أنه في كتير عنا قضايا أخرى، ولحتى برضو ما يكون إشي ناشف إشي علمي هيك منعزل، لا هو بيتعلق بحياتنا اليومية. تمام، هذا متفقين عليه. بس بنفس الوقت شو نعمل لما إحنا كصحفيين نتعرض لقضيتين فيهم تضارب؟ زي مثلا أعطيكي مثال، أنا هلأ حابة أكتب عن الصيادين بالبحر الأحمر أوكي، وكيف عم بتأثروا بسياسات اللي عم تفرض عليهم إنه يمتنعوا عن صيد الأسماك بفترة معينة من السنة، تقريبا هي 4 شهور، وهذا الإشي عم بيأثر على الصيادين بالغردقة، منطقة الغردقة بمصر وبالعقبة، عشان عم نحكي عن البحر الأحمر. فهون في عندي قضيتين، في عندي القضية البيئية لأنه السياسات الحكومية أصلاً هي صدرت بعد ما قرروا أنه يحافظوا على الثروة السمكية، بس عندي برضو قضية تانية اللي هي قضية خلينا نحكي إنسانية، البطالة والمشاكل اللي عم بمروا فيها الصيادين، مع أنه الحكومات عم بتعوضهم بس في كتير منهم بقولوا أنه التعويض غير كافي. فأنا هون عندي قضيتين ومش عارفة كيف تنصحيني مثلاً أعالجهم، هل أحكي عنهم الاثنين، هل مثلاً أختار واحدة، ما بعرف.
يعني هذا إشي كثير مهم تعالى، يعني أنت هون عم تطرحي قضيتين مهمات بنفس الوقت بس كتير كريتيكال. يعني إذا بدك تكتبي عن القضية الأولى على سبيل المثال ممكن أنت تهاجمي فيها على سبيل المثال الصيادين، بس بنفس الوقت أنت بتحكي أنه يعني خليني أحكي لك إشي أقرب أنا بيصير معي على الموضوع. تمام، مرات أنا ممكن أحكي أنه في بعض المزارعين عندنا في الأردن وهي قضية اشتغلت عليها تالا، تمام، أنهم عم بيستخدموا مبيدات زراعية، هاي المبيدات الزراعية ممنوعة تداولها في الأردن، أوكي، بس بنفس الوقت بقول لك المزارعين طب أنا إذا ما استخدمت هاي المبيدات أوكي اللي رح يصير كالتالي، أنه أنا رح يتأخر إنتاج أو حصد المحصول، وهذا بيعني أنه أنا إلي خسارة كبيرة بضوء أنه أنا في منافسة كثير ضخمة عندي في على صعيد خلينا نحكي الدول العربية، وهذا ممكن يخسرني كثير، والحكومة بنفس الوقت مش عاملة بدائل. طيب هلأ أنا هون بوقف، أنا بدي أحكي عن الضرر البيئي والصحي لهاي المبيدات، ولا بدي أحكي عن الظروف الإنسانية للمزارعين اللي وصلتهم لأنهم يستخدموا هاي المبيدات اللي بسبب أنه في سوق منافسة وما في أسواق تانية تسويقية وما في عندك شغل من الحكومة؟ أنا بصراحة اشتغلت على الجزئين بنفس يعني اشتغلت على القصة بس أخذت الجزئتين، تمام؟ حكيت أنه فعلاً في انتشار لهاي المبيدات وحكيت شو أضرار هذه المبيدات، لكن أنا أعطيت شو الأسباب اللي دفعت المزارعين لاستخدام مثل هذه المبيدات. إنه بالبداية إنه هدول المزارعين أول شيء ضعف خلينا نحكي الوعي اللي عندهم، وهو فعليا هذا موجود، بلس غياب الرقابة الحكومية، هذا جزء كتير كبير عن إنها تفتش على المحلات اللي بتبيع مثل هاي المبيدات وحتى على الجمارك، وبلس إنه أنت كحكومة ما عم تعطي هؤلاء المزارعين بتحلهم فرصة إنهم يسوقوا منتجاتهم بأكبر عدد ممكن من الأسواق الخارجية وحتى في السوق المحلي، هذا دفعهم إنهم بدهم ينتجوا بأسرع بالسرعة الممكن ويحصدوا المحصول تبعهم بغض النظر شو صحة الإنسان ولا مش صحة الإنسان، شو صحة البيئة، مش معنيين هم في الموضوع. هذا بيعني إنه أنا في عندي خلل إنه أنا الحكومة ما عم تعطي أو مش حاطة خطة أو استراتيجية للتعامل مع هذا الموضوع، هذا عم بيعمل عندي خرق بأنه بيجوا هدول المزارعين مش فارع عندهم، بالنهاية بدهم يكسبوا رزقتهم، بدهمش يعيشوا بيصيروا فقراء أو إنهم يتضرروا وحياتهم يفقدوها لأنه مش ملاقيين بدائل، وبنفس الوقت أنت عم بتضر البيئة وأنت غير واعي على هذا الموضوع. فأنا بالنسبة لإلي حتى لو في تناقض أحيانا أنت بتقدر تلعب على هذا التناقض وتعمل قصة موحدة، يعني أحيانا أنا
لأنه الواقع متناقض والواقع مركب يعني 100% مش أسود وأبيض
دائما. وعلى فكرة رح تلاقي أنت بكل قضية بيئية في عندك تناقضات كثير ضخمة، تناقضات على المستوى الحكومي، تناقضات على مستوى الناس اللي بقول لك أنا والله بدي أهتم بالبيئة بس أنت تعال بدي توفر لي حياة كريمة، وبتلاقي حتى تناقضات على مستوى المجتمع المدني. مش بس هيك، يعني للأسف يعني بدي أعطيك تناقض تضحك عليه، تمام، بمرة من المرات قررت أكتب عن الورش العمل اللي بتصير في الأردن والمؤتمرات اللي بتصير في الأردن. المؤتمرات أي مين اللي بتنظمها؟ الجهات البيئية سواء مؤسسات مجتمع مدني أو حكومة. جيت طرحت فكرة كم هذه المؤتمرات والورش العمل هي مراعية وصديقة للبيئة، بما معنى هل هم لما بيجوا بيعملوا ورشة عمل ما بيكون في أوراق على الطاولة، في أقلام معاد تدويرها، هل بيستخدموا كاسات المي ولا بيستخدموا البلاستيك؟ بتكتشفي انه الناس اللي بتدعو لموضوع الحفاظ على البيئة هم اكثر الناس المتناقضين، اللي انا اكتشفت انه في حجم كثير كبير من خليني احكي الممارسات الغير صديقة للبيئة اللي بتتم في هاي الورش والمؤتمرات. فهذا كمان تناقض انا لعبت عليه، انك انت كيف بتدعو بنفس الوقت لأنه أنا الناس بدها تهتم في البيئة والتغير المناخي، وأنا لما بدخل مؤتمراتك معظم الأشياء اللي موجودة هي غير صديقة للبيئة. فيعني هون أنت بتقدر توائم تالة بهذا الموضوع.
أتوقع من أخطر المؤتمرات هي اللي بتستقطب الصحفيين علشان إحنا منسينا نكتب عنهم، يعني بدل ما نكون جزء بدل ما نكون جزء من المؤتمر منسين قاعدين من راقبهم. بشجع الكل إنه إحنا أشخاص ممكن نكون لطيفين ودايما يعزمونا على المؤتمرات، فما تخافوا منا. بس بتعرف في فرح هذا كمان يعني برجعني للنقطة الأساسية اللي بدأت فيها، اللي هي رواج موضوع البيئة في الإعلام بآخر كم سنة، وكمان انتشار المنح البيئية المخصصة للصحافة. وهلأ زي ما أنت حكيتي صار في مواقع ومنح متخصصة أصلاً بس للبيئة، وفي منهم كتير برضو بكونوا عم بتقاطعوا مع القضايا النسوية، فصار في مجال كامل متكامل إذا بقدر أحكي. وقلب الموضوع ترند، أو يمكن السؤال هو هل قلب ترند ولا لا، لأنه كل فترة والتانية بصير في قضية هي بتاخد هيك الزخم الإعلامي. قبل البيئة كانت القضايا النسوية، فهل بنظرك صار الموضوع ترند؟
بدي أقول لك شغلة، وشكرا أنك أنت حكيت طرحتي هذا السؤال تالا بصراحة، لأنه هذا الموضوع كتير موجعني أكون صادقة معك. للأسف تالا موضوع البيئة أصبح ترند، يعني أصبحت موجة، الكل بده يركب هذه الموجة، وبالذات موضوع التغيرات المناخية. تمام، مش بس تالا فقط على موضوع الصحفيين أصبح ترند، بل هو أيضا أصبح ترند على صعيد الحكومات وصعيد منظمات المجتمع المدني. يعني بتشوفي إنه الكل هلأ اللي ما كان إله تخصص في البيئة أو في التغيرات المناخية صار يدخل موضوع التغيرات المناخية في كل إشي بيشتغله، لدرجة للأسف وهذا أنا بعتبره قصور من الإعلاميين. أنت بتشوفي بمعظم البرامج المتلفزة وحتى البرامج الإذاعية صاروا يستضيفوا خبراء الصحفيين، خبراء ما إلهم علاقة لا في قضايا البيئة ولا إلهم علاقة في قضايا التغيرات المناخية. للأسف بتلاقي أخطاء بالجملة، بتلاقي صار كل واحد فيهم بس بده يطلع عشان الشهرة وعشان هذا الموضوع. فأنا حتى صرت أحزن إنه الصحفيين اللي مفترض يكونوا واعيين لما بدهم يختاروا الخبراء ويختاروا المواضيع إنها مش تكون على حسب والله أهد لأنه بطلع على الفضائيات خاص بدي أصير أستضيفه وأخليه خبير معي، أو لأنه أنا عم بشتغل على التغيرات المناخية لا بدي أشتغل على التغيرات المناخية. وعلى فكرة هو مش بس أنا، يمكن قلتيها أنت كلمة ممتازة، مش بس على البيئة، لما تلاقي إشي صار سياسي بتلاقي الكل بيحكي فيه، لما صار إشي صحي بتلاقي الكل بيحكي فيه. للأسف هذا يمكن أنا ليش بحزني، لأنه بتنا نفتقد للصحفيين المتخصصين، صرنا إحنا نشوف صحفيين لترند اللي بيطلع لك شوي على التيك توك وبيحكي لك عن موضوع البيئة وما إله علاقة بحياته وما بعرف شو أساسا بيحكي عنه الموضوع. يا من لا يناسب بتطلع على السوشيال ميديا، ومش غلط، أنا بيهمني إنك أنت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، بس لازم يكون على قليل الصحفي مارس هاي المهنة، عارف إيش مواضيع البيئة، اشتغل فترة بعدين إجي يحكي. مش أنا بصير بين شهرين لأنه شفت كل الناس بتشتغل لبيئة يلا أنا بدي أعمل إشي عشان أخذ عليه تمويل. هي المشكلة صارت فكرة التمويل تالا، الكل بده يروح هاي المؤتمرات، الكل بده يحصل على سفرات، الكل بده يحصل على تمويلات. وأنا لا أعمم هون، في فعلا صحفيين فعلا يعني بتحسيهم متشبعين في موضوع البيئة، عندهم باع طويل، وهدول من الصحفيين اللي إحنا نعتبرهم الصحفيين المحاربين القدامى، يعني اللي فعليا لما بكتب تقرير بتحسي إنه أنت تقرير موسع بفيش غلك. يعني هلأ في صحفيين عم بيشتغلوا على حالهم بدهم يصيروا صحفيين بيئة، بس أنا زي ما أنا بحكي لك يعني للأسف أنا النسبة الأكبر هم صحفيين ترند على السوشيال ميديا، على وسائل الإعلام. يعني إحنا إذا كان في فايدة من لقينا كلاتنا بنكتب، زي مثلا هلأ إذا بتذكري تغير المناخ كان بس بيحكي عن موضوع الانبعاثات والبيئة، صار على موضوع المياه، صار كل الصحفيين اللي بيغطوا مياه بدهم يدخلوا على هذا الموضوع، بدهم يسافروا، بدهم يروحوا، هم والله العظيم ثلاث ارباعهم ما بيعرفوا كيف بيأثر تغير المناخ أو شو هو موضوع تغير المناخ وكيف ممكن تشبكيه بالمياه. بتلاقي حتى المواضيع للأسف يعني بديش أقول يعني للأسف دون المستوى المطلوب، ركيكة جدا، لغتها مش مفهومة. ونفس الشيء بالزراعة، هلأ أنا مثلا كنت الوحيدة بكتب عن البيئة والتغير المناخي، صار هلأ في الأردن كل واحد بغطي زراعة، بغطي طاقة، بغطي مياه، صار بده يشتغل في هذا الموضوع لأنه شاف ترند، شافي عليه سفرات، شافي عليه تمويل، يلا بدي أصير أنا أدخل في هذا الموضوع. والله معظمهم بروح على المؤتمرات بيعرف شو كتبوا فيها مادة، وهي مشكلة للأسف تعالى. يعني أنا بحكي يمكن إحنا بحاجة لتقطير هاي المهنة، تقطير بالضبط، تقطير إنه كيف أنت عندك نقابة متخصصة للصحفيين. أنا أعتقد اليوم مش بحاجة للشبكات اللي بتشوفيها هاي بس إنيشيتيف أو مبادرات من هون ومن، إحنا بحاجة لخلق هيكل تنظيمي لعمل الصحفيين المتخصصين في مجال البيئة أو المياه أو الزراعة. هدول الصحفيين تكون إلهم منصة، يصير في إلهم تدريبات فيها، يصير هدول فعليا يكونوا مسؤولين عن الإشي اللي بكتبوه، يحسوا إنه في جهات رقابية عليهم، مش بس إنه والله أنا أكتب موضوع وخلص أتركه. أنا أعتقد إحنا فعليا اليوم بحاجة لتأطير تنظيم عمل الصحفيين المتخصصين في البيئة عشان نخلق صحفيين يكونوا صحفيين مثقفين، صحفيين قادرين على إنه يجسدوا الواقع، يكتبوا مواد فعليا مؤثرة حتى تقدر تغيري فيها سياسات تالا، مش فقط إنك أنت تكتبوا. إحنا بدنا الصحفيين المؤثرين اللي يخلقوا حالة من الوعي بين الناس، اللي يكون هذا الوعي منتشر كتير كبير ونشوف تغيير في سلوكيات الناس فيما يخص التعامل مع البيئة، يحدث تغيير على مستوى صناع القرار، نلاقي تغيير في السياسات، تغيير هل الأفضل تكون صديقة للبيئة، تغيير حتى مستوى المنطقة العربية والريجن والإنترناشنال. فأنا بعتقد إحنا فعلا بأمس الحاجة لأنه نوصل لهاي المرحلة تعالى.
صحيح، أنا معاكي وإن شاء الله نقدر نوصلها، وفعلا ما أتوقعش هي المشكلة بالانتشار أو رواج الفكرة بس بتسطيحها. المشكلة لما تصير كتير رائجة بصير في تسطيح لإلها، وبصير فعلا التمويل هو اللي عم بجر المحتوى بدل ما المحتوى أو الواقع هو اللي يجر التمويل. فهاي أتوقع مشكلة كل الإعلاميين بواجهوها بقطاعات مختلفة بما يشمل البيئة. فرح، كان عندي سؤال برضو يتعلق بالفرق بين التحقيق البيئي والقصة البيئية، لأنك ذكرتي إنهم مختلفات، فضمن هذا التخصص شو الفرق بين الاثنين؟
يعني التحقيق الاستقصائي تعالى هو تحقيق يبنى على فرضية عادة. إيش هي الفرضية؟ يعني أنا مثلا بحكي إنه عم بيصير فيه موجات جفاف بمناطق الشمال في الأردن بسبب التغيرات المناخية. هلا أنا هون مهمتي كإعلامي إني أثبت كيف فعليا التغيرات المناخية سببت موجات الجفاف، واحد، كيف أثرت على حياة الناس، اثنين، كيف سببت مشاكل على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والإنساني. هذا بتطلب مني شغل على مدار أشهر، يعني ما بتيجي مثلا والله إنه أنا اليوم حكيت مع أشخاص بكرة بنشر المقال، لا، هذا بحتاج على فترات أشهر. مرات أحيانا بيصير، لأنه ليش بياخد أشهر؟ لأنه مرات إحنا بناخد عينات. يعني كيف يعني عينات؟ مثلا أنا بقول إنه على موضوع المبيدات الزراعية، طب أنا كيف بدي أثبت إنه فيها استخدام غير الإشي اللي أنا شفته على الرفوف اللي بنباع في المحلات؟ ممكن من خلال إني أخد عينة أحللها بالمختبرات، هاي العينة عم بما تطلع نتائجها وأقدر أني أنشرها. فهو عمل ميداني استقصائي أنت بتهدف من خلاله أنك تكشف حقيقة وواقع موجود، قد يكون واقع بشوبه العديد من سوء الإدارة أو الفساد أحيانا من بعض الجهات، أو ممكن يكون عشان كمان تسليط الضوء إنه في بعض المواطن الغائبة عن صناع القرار لازم يتخذوا فيها خلينا نحكي أمور وقرارات حاسمة. التقرير بيكون مصغر، التقرير عادة ممكن أنا اليوم في شفت خبر، ممكن تكوني مخديته من خبر، ممكن تكوني مخديته من ورشة، ممكن تكوني مخديته أنت إجتك الفكرة على سبيل المثال، إنه زي أنا اليوم بدي أعمل تقرير للغد عن الري المراعي للمناخ. الرأي المراعي المناخ، كيف جبت هاي الفكرة؟ شفت البنك الدولي كاتب تقرير موسع عن هذا الموضوع، عجبتني الفكرة. هلأ أنا هم بدي أشتغل تقرير، التقرير عنوانه هل الأردن وصل إلى مرحلة فعليا طبق فيها مبادئ الري المراعي للمناخ أم لا؟ هلا هون بدك تحكي مع خبراء، بيكون إشي كثير مصغر، تشوفي عن الواقع هم كيف هدول اللي بيكونوا في الميدان عادة، تحكي مع الحكومة تشوفي هل إحنا فعليا الاستراتيجيات فيها مثل هذا الموضوع، وتكتبي التقرير ويكون من 800 كلمة، مش مثل التحقيق أحيانا بوصل ل 3000 كلمة، يكون من 500 كلمة، يكون عم بيعطي ملخص واضح للناس عن شو هي فكرة الرعي المراعي للمناخ. إذا كان في عندك تحديات بتحكيها، إذا كان في عندك حلول بتضعيها في هذا المقال، أم وهو ينجز عادة من يوم لثلاث أيام مش أكثر من هيك التقرير. أما التحقيق لا، بكون شغل ميداني، بدك تعمل فيه جمع للمعلومات، بدك تعمل فيه استقصائي. كيف أنت بتشوف المحققين اللي بيشتغلوا بمجالات الأمنية؟ هي نفس فكرة أي حدا. يعني أنت في عندك جريمة، بده ينزل فريق يحقق في هاي الجريمة، يجمع داتا معلومات عشان يوصل للمرتكب الجريمة. انت لا، بدك توصلي ليش حقيقة الموضوع اللي بيصير عندك على أرض الواقع. وهذا يمكن أنا اللي اشتغلته بتحقيقين اللي أخذت جوائز عليه، أنه أنا فعليا اشتغلت على مدار أكثر من شهر، انزلت ميدان واتقيت مع الناس ورحت شفت الواقع وشفت كيف المناطق تحولت لمناطق جافة، وعملت فيديو وصورت وحكيت عن التحديات وحكيت عن تقنيات جديدة. يعني كان شغل فعليا مرهق، بس بالنهاية النتيجة بتكون مختلفة. وعلى فكرة التحقيقات كثير مؤثرة تالا، يعني وهذا النمط اللي عن جد دائما بحكي ما عاد مثل زمان كثير كبير وضخم كالسابق. يعني هذا واحدة من الشغلات اللي أنا بتمنى نشوف المزيد من التحقيقات الاستقصائية في وسائل الإعلام، مش بس حتى في الأردن، في على صعيد العالم العربي، لأنه إحنا موجودة بالصحافة الأجنبية بس مش موجودة بالصحافة المحلية. وفي إشي اسمه تالا التحقيقات العابرة للحدود. التحقيقات العابرة التحقيقات العابرة للحدود شو هي؟ يعني أنا مثلا عندي مجموعة من أصدقائي صحفيين مثلي بغطوا قطاع البيئة، موجودين على سبيل المثال في مصر، لبنان، وخلينا نحكي في العراق. تمام، اجينا احنا وياهم قلنا بدنا نشتغل على موضوع المياه المشتركة بين الأردن وخلينا نحكي العراق، او خلينا نقول سوريا على سبيل المثال، لان احنا بين العراق والسعودية وسوريا. فاجيت احنا بين الصحفيين المشتركين قلنا بدنا نطرح هالقضية، نعمل كلا من موقعه، نجمع معلومات، نشوف ليش لغاية الآن مش مطبقة اتفاقيات المياه الإقليمية المشتركة، وليش ما عم تنعط الدول حصصها من هذه المياه. وهون احنا كلياتنا بالأخير نجمع مع بعض ونشتغل تحقيق موسع ميداني، يكون كل من دولته، ونحكي فعليا شو الواقع اللي عم بيصير، وليش احنا ما وصلنا لمرحلة تطبيق هاي الاتفاقيات، وشو المطلوب من الحكومات على صعيد الدول الثلاثة. وهذا انشغل على فكرة النظام كثير تالا، بس هذا مرات بياخد سنة. ليه؟ لأنه انت بتعرفي انت مش صحفي موجود في نفس الدولة، انت عم تحكي عن دول موجودة بالجوار وصحفيين موجودين بدول الجوار.
بذكر هنا سلسلة اشتغلنا عليها بصوت ببودكاست أحراز اسمها سلسلة الدم والماء، زميلنا المنتج الوليد خالد كان من العراق، وكان طبعا القضية اللي كان بيسلط الضوء عليها هي الجفاف اللي حاصل بالعراق، بس علشان يقدر يدخل بكل التشعبات وبكل التفاصيل كان لازم يعمل بحث ومقابلات من تركيا وكذلك من إيران، فاضطر يتواصل مع صحفيين زي ما عم تحكي من كل بلد لحتى النظرة تكون متكاملة. ففعلا هو يعني هو مجال عابر للحدود.
نعم طبعا، وخاصة القضايا البيئية، ترى في قضايا بيئية مشتركة لو هي إقليمية. يعني مثلا على سعيد المثال لما حكينا عن موضوع التغيرات المناخية، ما هي أساسا مشكلة مين تسببت فيها؟ دول العالم الكبرى والاقتصادية والغنية، أو خلينا نحكي المتقدمة والغنية، وهي أثرت على الدول كلياتها. وهلأ أساسا في مشاريع إقليمية عم بتصير بين الدول كلها، حتى لما نحكي مثلا عن موضوع الغذاء الآن هي أصبح مشكلة إقليمية بتعاني منها كل الدول، إنه قديش فعليا إحنا عم بتأثر عنا موضوع الزراعة والمحاصيل والاستيراد والتصدير بسبب التغيرات المناخية، أو بسبب مثلا المشكلات البيئية المحيطة فينا. وهذا بتطلب إنه يكون في ما يسمى بالنكسس، إذا بتسمع فيها، اللي هي مثل مترابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة، اللي أصبحت تشتغل عليها الدول بشكل إقليمي. إنه قديش مثلا أنا كأردن على سبيل المثال، أنا عندي قدرة على إنه عندي أراضي صحراوية كبيرة ممكن أزرع فيها محاصيل ضخمة، بس بالمقابل بدي السعودية تمولني لأنه هي عندها صناديق تمويلية ضخمة. نيجي نحكي للعراق لأنها عندها المياه ممكن تساعد الأردن في هذا الموضوع. وهون إحنا نوصل لما يسمى في الأمن الغذائي، إن الدول تساعد بعضها البعض بالنقص اللي موجود لديها. يعني إذا الأردن عندها نقص المياه إحنا بنساعدها في المياه، عندها نقص التمويل إحنا بنساعدها في التمويل، وبنعمل مشروع إقليمي مشترك عربي. حتى لما تزرع الأردن تاخذ هاي المحاصيل تصدرها مثلا مجانا للدول اللي ساعدتها واعطتها مثلا تمويل او اعطتها مي. وهون هذا اللي احنا بنحكي عنه ما يسمى بالمركز الاقليمي للامن الغذائي، انه قديش الدول بتيجي بمشروع ضخم مشترك وكلا بحسب موقعه بيساعد الدول بينها وبين بعضها بتبادل الخبرات، اذا في تكنولوجيا ناقصتها انا اعطيها اياها وما الى ذلك. هلا الان عم بنشغل على هذه المواضيع بس لسه ما تأطرت بالشكل المطلوب، وهذا النوع أنا أعتبر أنه مهم، لأنه هذا كمان بيخلي الصحفي أنه مش بس أنت عم بتفكر على مستوى دولتك، أنت كمان لما بتطرح القضايا البيئية عم بتفكر على مستوى الإقليم وتفكر على مستوى أنه كيف كل ما يحيطنا نتأثر فيه بالأردن، أو كل ما يوجد في الأردن بتأثر فيه الدول المحيطة. وهون هذا اللي بنحكي فيه بيخلق أنه قديش ورقة ضغط على الحكومات أنت كصحفي، أنه إحنا الآن بحاجة لمشاريع إقليمية، مشاريع لأنه ما عادت الدولة وحدها قادرة على أنها تتعامل مع كل هاي المشكلات البيئية الناجمة أساساً عن الأنشطة البشرية اللي عم نشوفها بكل أنحاء العالم.
تماما، شكرا فرح كتير، يعني بتمنى هيك تكوني حمستي المستمعين. أنا شخصيا تحمست كتير أنه أرجع هيك أكتب تقارير بيئية، لأنه فعلا هي بتلمس على جوانب كتيرة من حياتنا، وبحس في سوء فهم لشو يعني بيئة أصلا وشو يعني تغير مناخي وكيف إحنا بنتفاعل معاه كبشر. فشكرا كتير عشان هيك رجعتينا للأساس، وبتمنى لك كل التوفيق.
حبيبتي شكرا كتير تالا لأنك طرحتي هاي الموضوع المهم والقضية المهمة، وأنا يعني من خلالك بحكي إنه بحفز الصحفيين، إحنا بحاجة لنكون عنا صحفيين متخصصين، وبوجه حتى رسالة لرؤساء التحرير إنه إحنا بحاجة إنه نعيد الزخم للقضايا البيئية والعلمية اللي كنا نشوفها في السابق في وسائل إعلامنا، وإحنا بحاجة إنه نعطي ونكسب الصحفيين المهارات اللازمة عشان نشوف فعليا مستوى من التغطيات البيئية اللي بتلامس زي ما تفضلتي واقعنا، بتطرح الحلول بتطرح التحديات، لكن بتعطي كمان إنه إحنا في فرص وموجود لأنه إحنا هاي الفرص إنه نستغلها عشان نعالج الواقع البيئي اللي موجود عندنا. كل الشكر لإلك، وكمان أنا بتمنى لك يا رب التوفيق في حلقات البودكاست القادمة.
كنا معكم من الإعداد والتقديم تالا العيسى، من الإنتاج الوليد خالد، الهندسة الصوتية لمحمد خريزات، التسويق والنشر ديالة العتيبي، بيان حبيب، جنى عوض، عمر خطاب ومحمد ياسر. بودكاست حرر من إنتاج صوت.